امشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على لغام البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا.
تمشي برجلك لا تخاف تهالك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحب المواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت مهديك الدعاء. يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحب المواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب وأحييكم تحية معطرة بشذا الأمل، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لسنا أعباء. اليوم نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن دور الأهل في دعم المعاق نفسيا ومعنويا، ثم نتحدث من زاوية أخرى مضيئة بالتأكيد عن بناء المعاق لنفسه عن طريق إنشاء أسرة صالحة تقوم بواجباتها في هذا المجتمع. ولم لا؟ فهل تعني كلمة معاق نهاية الحياة أو المطاف؟ وهل يصح أن نجمع على المعاق مع إعاقته رفضه من الاندماج في المجتمع بتكوين أسرة؟ ولماذا؟ ألسنا نسمع لذوي الاحتياجات الخاصة صوتا يا عالم؟ أدمجونا معكم يا ناس لسنا أعباء. وماذا لو كان الأب أو الأم أو الراعي من ذوي الاحتياجات الخاصة ورزق بطفل كذلك؟ وكيف نستطيع أن نصنع تلك الأسرة أو ندمجها في المجتمع؟ نعم، هذه التساؤلات وغيرها تبحث عن إجابة، ولكن بالتأكيد ما يريد أن يسمعه ذوي الاحتياجات الخاصة لكل العالم أننا لسنا أعباء. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم في الأستوديو الأخت أفنان حمدان. أم يزن، مرحبا بك مرة أخرى.
أهلا يزن، أهلا فيك.
فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
على نغام البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في برنامج لسنا أعباء وحلقة جديدة، وأرحب بضيفة البرنامج الأخت أفنان حمدان أم يزن. مرحبا بك مرة أخرى أخت أم يزن وحياك الله. في الحلقة الماضية تحدثنا عن موضوع دور الأسرة في تعزيز ثقة المعوق بنفسه، يعني قبل ما ندخل لإكمال هذا الموضوع وللانتقال إلى الشق الثاني من الحلقة، يريد نربط الحلقتين مع بعض بسطور. نربط ما هو دور الأسرة وتفعيلها في تعزيز ثقة المعوق بنفسه.
نعم أخ محمد، إحنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرفنا كمان على همومهم بشكل عام.
نعم.
وأهمية وجود أسرة داعمة لأبنائها تعي احتياجاتهم وتقف مساندة في كل ظروف لهم. والكارثة الكبرى التي يعانيها الأصحاب من ذوي الاحتياجات الخاصة انتمائهم لأسرة جاهلة لا تعي قدراتهم وإمكانياتهم ولا تقف مساندة لهم. هيك بشكل سريع تحدثنا، رح نتحدث إن شاء الله اليوم في هاي الحلقة عن دور الأسرة بتهيئة المعوق لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها التوافق الشخصي والاجتماعي والمهني والأكاديمي.
يعني حابين نفصل قليلا بالتوافق الشخصي، ماذا نعني بالتوافق الشخصي، ماذا عن التوافق الاجتماعي؟
نعم أنا أقصد بالتوافق الشخصي هو شعور الفرد بقيمته الذاتية، وهذا ما تحدثنا له في الحلقة السابقة، إنه شعور الفرد بقيمته واستقلاله ووجوده الشخصي ويمكنه من التوجيه الذاتي والاعتماد على النفس بقدر الاستطاعة، أي بالقدر اللي بتتمكن خليني أقول الإعاقة إنه يتخطاها ويقدر إنه يثبت ذاته ويعتمد على ذاته. هلأ كيف أنا بدي أحقق الاعتماد على النفس؟ بدها الأسرة تتبع مجموعة من الأساليب إنها تعلم الفرد ممارسة مجموعة من المهارات، أهم هذه المهارات ما
أنت تقصد بالفرد اللي هو الشخص
الشخص من ذوي الاحتياجات، فهو عضو في المجتمع. أنا أقصد فرد هو فرد وعضو في هذا المجتمع، نعلمه ممارسة المهارات الاستقلالية الأساسية. شو أنا بقصد بالاستقلالية الأساسية؟ هذا الفرد بده يتعلم يأكل ويشرب يقضي حاجته، وكذلك بده يتجنب الحوادث والنظافة الشخصية، الاعتناء بذاته وما إلى غير ذلك.
هذه يعني النقاط يمكن تكون مهملة عند بعض الأسر.
بالفعل وهذا إحنا بنشوفه من خلال
خلينا نقول مش مهملة، إنما ما بيسمح الأب أو الأم للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الطفل بأنه يعتمد على نفسه.
طبعاً.
يعني إما شفقة عليه وإما زائدة. وكل هذا طبعاً حماية زائدة.
هذا حدثنا في الحلقة الأولى. نعم. الحماية الزائدة
عن تجنب أثر سلبي
والأخطار. طبعاً هذا أثر سلبي. فهون أنا بدي أعلمه يستقل بذاته. المهارة الثانية أو الأسلوب الثاني اللي أنا بدي أعلمه مهارة النمو اللغوي. أنا اللي بقصد فيه إنه أنا بدي أعلم ابني كيف يتكلم، كيف أشجعه كيف يتواصل ويتصل مع بالاتصال والتواصل اللفظي، أنا كيف بده يتفاهم مع الآخرين، كيف بده يعبر عن ذاته، كيف كمان بده يعبر عن حقوقه في حدود من الأدب واحترام للآخرين. القضية الثالثة أنا بدي أربي ابني أو بدي أعلمه مهارات أساسية اللي هي بتعليم العادات الصحية السليمة، كيف أنه يحافظ على نفسه. والنقطة الأخيرة هي نقطة تنمية القدرات البصرية والسمعية والحركية والعضلية. أنا بقصد أني بدي أكسبه بعض من المهارات اللازمة من لشغل وقت الفراغ من جهة، وأنا حابة أتوقف للحظات عند هاي النقطة لأهميتها، قديش هون دور الأهل فإنه ينمو قدرة هذا الفرد العضلية والحركية، ينمو الأطراف العلوية لهذا الشخص، إنه ممكن إنه يطبق بعض المهارات البسيطة في البيت، يعني على سبيل المثال الملتينة أحيانا كتير أطفال بيستخدموها وهي لها كتير هدف إيجابي على مستقبل هذا الطفل. خليني أقول قديش بتساعد أو بتنمي قدرته الحركية والعضلية وبتنمي الأطراف العلوية عند هذا الطفل وغيرها. وهناك كثير من الأمثلة التي ممكن أن يطبقها الأهالي في البيت عديدة
أيضا بما يتناسب مع وضعهم،
مع وضعهم، مع أعمارهم، مع الجنس ومع المكان، وقديش القدرة المادية، كل هذه الأمور قديش هاي المهارات بتكون مهمة لهذا الفرد.
جميل. إيش بنعني بالتوافق الاجتماعي؟
نعم أنا بدي أهل ينقل هذا الفرد للحياة الاجتماعية، يعني أنا بدي أدمجه، بده يمارس دوره الاجتماعي كأي فرد في هذا المجتمع. هلأ بدي أنمي مهاراته الاجتماعية ومقومات السلوك الاجتماعي، أنا بقصد بهاي مهاراته الاجتماعية بدي أدب الحديث، احترام الآخرين، احترام ملكية الآخرين، في عنا ملكية عامة، في عنا تعاون مع الآخرين، كمان كيف يراعي شعور الآخرين. يعني لما على سبيل المثال طفل أنا بدي أصطحبه على مناسبة معينة عائلية، فأنا كيف بدي أبلش أهيئ هذا الفرد كيف أنه يحترم الآخرين؟ على سبيل المثال ممكن أنه أصطحبه لعزة لفرح، أنه كيف بده يراعي مشاعر هدول الناس في مستشفى.
هذا بيجي من خلال أيضا استحابه، يعني كثرة استحابه.
نعم،
لأنه في بعض الأحيان يستثنى.
نعم، هذا خطأ جدا. أنا دوري كأهل أني أنا أهيئ هذا الفرد بكل هاي المهارات، أغني بكل هاي المهارات، وبالتالي يصبح شخص معد أنه ينطلق للمجتمع، ينطلق للمجتمع يخالص الأفراد ويندمج معهم. كمان أنا بدي أوسع نطاق خبراته الاجتماعية، أنا بدي أشجعه يكون علاقات اجتماعية إيجابية طيبة ومثمرة. هلأ هون أنا دوري كأهل إني أعرف شو فيه في المجتمع، في أفراد طبعا إيجابيين قد يكونوا، في أفراد سلبيين، وهون دوري إني أنا أوعيه حتى لا يقع ضحية الاستغلال المادي والجنسي. وأنا حابة كمان أتطرق لهذه القضية المهمة، إنه كثير من الأحيان الأسرة تجهل إنه ابنها عم يقع ضحية استغلال مادي، وأحيانا هي بتكون بتشجع هذا الموضوع، وهذا خطأ وإحنا بنشوفه خلال عملنا، إنه لما بنسأل انه شو عم بيعمل ابنك بوقت الفراغ او بنتك، فنتفاجأ انه الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان ذكر او انثى يتواجد طيلة فترة النهار، اي من الصباح الباكر وحتى المساء، في الخارج، خارج البيت، في البيئة الخارجية، شو عم بيعمل بالشارع، شو عم بيعمل بالمجتمع، ما هم الناس بيحبوه، هيك بيكون جواب الام او الاب، ما هم الناس، ايوان بالفعل الناس بيحبوه. احنا بعدين نتفاجأ خلال جلساتنا الارشادية ان هذا الفرد يقع ضحية الاستغلال المادي والجنسي معا. فبالتالي هون دورنا لأهل إنه ننتبه لهذه القضية وأهميتها، إنه إحنا نراقب بأولادنا، إنه إحنا ما نسمح لحدا إنه يستغلهم.
نعم.
على كافة هذه الأصعدة.
جميل. برضو إحنا يعني خلينا نأخذ هالنموذج الجميل. هيك شخص كان مصطحب ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لما استوقفته سألته قال لي أنا بحب ابني كثير، دائما بصطحب معي وين ما أروح، حتى لو كانت حتى لو كان المشوار بعيد ومتعب، أنا يعني باخده معي وين ما بروح. طبعا هو الأخ من أم الفحم، من داخل الخط الأخضر. الشيء المميز الحقيقة في أنه عندهم في مناطق 48 يوجد مراكز لرعاية مثل هذول الحالات، وهذه المراكز يمكن تستغرب أختي ميزان أنه يتمنى الأصحاء أنهم يروحوا عليها من كثر ما هي فيها تجهيزات. ومع ذلك أخونا أبو أحمد يرفض رفضا تاما هذا الموضوع، يقول لك أنا ابني أولى برعايته، و
هو ممكن يرفض رفضا تاما أنه يعني أقول خليني أقول يلحق ابنه في مدرسة داخلية.
نعم.
يعني هو عنده حيز أنه
عنده مجال وعنده حيز، لكن هو يعني أنا بديش أخذ الحكي منه. خلينا
أكيد
نسمعه.
خلينا نسمع.
أبو أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخ أبو أحمد؟
والله الحمد لله رب العالمين.
احنا عرفنا عليك الأخ أبو أحمد من أم الفحم، حياك الله.
أخوكم بالله محمد أحمد شريف من مدينة أم الفحم،
حياك الله. الله. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج لسنا أعباء.
حياكم الله إن شاء الله.
يعني سريعا لو تحدثنا كيف تلقيت خبر ولادة ابنك أحمد الله يخلي لك إياه وهو بهذه الحالة؟
والله الخبر تلقيته الحمد لله رب العالمين، وذلك من فضل ربنا علينا إنه أكرمنا الحمد لله رب العالمين في عبادته، وفي هذه الحالات يعني يجب الصبر. ركناها إن شاء الله الحمد لله رب العالمين برحابة صبر. طبعا أنا يعني لا أخفي عليكم أني كنت صغيرا يعني في جيل 20 سنة
عند الزواج،
لما كنت في هذا يعني في ولادة أحمد كان عمري 20 سنة، ولا كنت أدري يعني كيف سيكون المعاق، ما كنت أتخيل يعني كيف المعاق بده يكون وكيف حالته. أما الحمد لله رب العالمين يعني كان الولد طبيعي، يعني كل ولد صغير بيبين عليه أنه خلص ولد عادي، مش بيبين أنه مشلول أو أعوج. فالحمد لله رب العالمين تلقينا الخبر وتعاملنا معه كل الأحوال، يعني كل
الخطوات
جرناها والتمرين الحمد لله رب العالمين.
نعم، بارك الله فيك أخو أحمد. يعني أنا اللي عجبني في علاقتك بأحمد أنك أنت تصطحبه كما قلت لي إلى أي مكان تذهب.
الحمد لله رب العالمين، أحمد يعني في العراس يتواجد،
نعم.
يعني ما بغيب ولا نعرف في المسجد الأقصى، يعني في كثير من المسلمين مكفين في المسجد الأقصى. أحمد من الناس اللي محافظين عمره الحمد لله, يعني طلع أخذته عمره الحمد لله رب العالمين.
نعم
دائما الحمد لله بصاحب وكدش بقدر يعني معي حتى يعني يشوف هاي الدنيا يتعرف والحمد لله يعيش حياته طبيعية عادي.
نعم وأيضا أعجبني يعني ما قلت لي إنه في مراكز داخلية لكن أنت رفضت إنك تبدي على مركز داخلي لأنه بده يكون دائما تحت نظرك.
المراكز عندنا موجودة ومتوفرة وفي وسائل إقناع.
نعم.
يعني أنا سبحان الله بقدر ربنا وأنا في نابلس في الأمس بجيني تلفون إنه في ناس جايين عندي من المؤسس يعني يتعرفوا على أحمد إذا بيقدروا يساعدوه يعني بأشياء دائما يعني متواجدة. بس
نعم.
طبعا الخدمة اللي بقدموها لأهل مش زي ما خدمة المؤسسة.
نعم.
ولما يعني يذهب إلى المدرسة الحمد لله ويتقبل العلاج التمارين الفيزيوثيرابي يسمونها وكل شيء. بس إحنا الحمد لله يعني محافظين عليه في بيتنا وإحنا يعني كل ما يلزمون نقدمه له يعني في البيت.
نعم ويكفي إنك بتقدم له الحنان اللي ما لا يمكن أي مؤسسة
أن تقدمه. مشي الحمد لله رب العالمين.
نعم
يعني أحمد ابن مشي يعني بتخذه زي ابن برضو ابن وبرضو صاحب يعني بعيش معه وأنا أقدم هذا الواجب وإن شاء الله رب العالمين يعني نسأل الله أن يكتب لنا الأجر إن شاء الله رب العالمين.
نعم هو الآن كم عمره أحمد؟
9 سنوات وشهرين.
ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظ لك اياه ان شاء الله ويعني يبارك فيك ويرزقك خير الجزاء لانه ان شاء الله لك اجر ايضا على رعايته
ان شاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
اشكرك اخ ابو احمد جزيل الشكر بارك الله فيك شكرا لك.
حياكم الله.
الله يرضى عليك. بس ناخذ هاي المكالمه المداخله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيهم العافيه.
الله يعافيك.
يا ريت انا بس ملاحظه قبل ما احكي انه بس انه يكون اعطاء لعدد اكبر من هذا المشتركين انه يشتركوا بهذا البرنامج اللي كويس جدا لصالحنا كلنا.
الله يبارك
فيك. يلا اعطيه دقيقه انا اللي بدي احكي بلاش الاسهاب. اول شيء بالنسبه للمعاقين.
نعم
انا برايي الخاص انه نبدا فيه في المدارس في البيت. احنا ببعض الطلاب والطالبات المعاقات في المدارس كن بيميزوهم انت اقعد هون انت اقعد لحالك انت اسرتك. لا أنا عارف عدم المؤاخذة عملت في سلك التربية والتعليم وكان المعاقين وللأسف معاقب شغلة ممكن برأينا كبيرة وإنما رب العالمين عوضه بالعقل عوضه بالعطاء الآخر في العلميات في الثقافيات النثر الشعر في الكمبيوتر في كذا. فأنا دائما رأيي إنه هؤلاء الجماعة الطلاب والطالبات المعاقين أو بشكل عام إنه لازم نعاملهم كالآخرين حتى ما نحسسوش بالإحاقة.
صحيح.
هدول الشباب أو هدول البنات المفروض كمان المعلم أو المعلمة وأنا بحكي من باب إن عملت في تربية التعليم لازم برضه نعطيهم مجال يجاوبوا تجاوبوا وكل شيء ويطلع للوح بإيش مكان حتى نعطيه ثقة بنفسه أكثر من اللازم.
نعم.
فأنا يعني كان عندنا طلاب ولقيت اليوم في الوظائف في وظائف كبيرة جدا من المبدعين من المبدعين جدا في الناحية العلمية وأيضا في النواحي اللي مثلا كمبيوتر الانترنت يعني
صحيح.
معلمين بهذه الشغلات وفي الدوائر اللي بيشتغلوها. فبعيد وبكرر إنه يجب أن المدرسة تكون تعطي حافز لهؤلاء ما تميزهوش بصورة مباشرة أمام الآخرين من الطلاب والطالبات.
صحيح.
كذلك الأمر البيت في البيت كمان يقعد ويأكل ويشرب نعطيه إيش اللي يعني الحافز الكبير جدا.
صح وهذا المسعى له إحنا والله يا أخي إن شاء الله.
وهذول الجماعة إن شاء الله رب العالمين الله يعوضهم باللي فقدوه من شيء من جسمهم أو من شغلة. وشكرا لبرنامجكم.
الله يبارك فيك نشكرك.
وأتأمل إنه دائما إنه هذه البرامج إنها تكون هي لصالح المجتمع كله
إن شاء الله.
ويجب على المؤسسات تتعاون برضه مع هؤلاء الجماعات بتوظيفهم بهذه الشغلة.
شكرا لك. شكرا لك أخي بارك الله فيك. يعني إحنا نتمنى نجيب أخونا اللي اتصل قبل شوي عن موضوع المداخلات لكن أحيانا الوقت لا يسعفنا.
نعم بالفعل.
نموذج أبو أحمد نموذج جميل جدا يعني
وخاصة
لما بتشوفيه هو ماشي مع ابنه كأنه
يعني
صاحبه
يعامله فرد من أفراد الأسرة.
وهذا اللي تحدثت عنه قبل قليل قلت إنه التوافق الاجتماعي.
نعم.
يعني هذا الولد مدام بخده عمره بخده على المسجد الأقصى كذا أكيد رح يكتسب مهارات.
هو بالفعل هيئه وأهله للحياة.
نعم.
الاجتماعية أهله أنه يصبح عنده علاقات اجتماعية جيدة أنه يخرج من البيت. هلأ بدي أتطرق لموضوع آخر وهو أنه الفرد إذا كان عنده قدرات وإمكانيات جيدة لا تقف عائق أمام التحاقه بالمدرسة. ليش ما يلتحق؟
نعم.
مدرسة التربية والتعليم.
صحيح.
عم بقصد
هو يمكن لما نطرق هذا الموضوع بفكر الناس لذهنه أنه كل ذوي الاحتياجات الخاصة ندمجهم. ما هذا مش صحيح الكلام.
غير صحيح.
إحنا
نعم.
زي ما أنت قلتي من هو مهيئ للدخول في المدرسة.
عنده إمكانيات.
نعم.
وقدرات.
قدرات.
إعاقة لا تقف عائق.
نعم.
أمام استيعابه وأمام اندماجه داخل الصف.
يعني بمعنى إذا كان عنده إعاقة حركية مثلا أشل الأطفال. الأطفال، خلع ولادي أو إلى آخره.
وين المشكلة؟
وين المشكلة؟ نعم.
بالفعل وين نعم. المشكلة؟
أو إذا كان عنده
إعاقة سمعية بسيطة. نعم. نعم يستخدم السماعة، وهون ضرورة الأهل إنه التواصل مع هذا الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطاقم التدريسي على أساس متابعة وضع السماعة. نعم. عشان سهل عملية الاتصال صحيح. والتواصل.
أو إذا كان عنده نظر ضعيف مثلاً إنه يجلس الأمام مثلاً.
بالفعل أنا نعم. بدي أحكيها لسه إنه الطاقم التدريسي إنه ينتبه لهذا الموضوع. هون دورنا إحنا كأهل قديش في عنا تواصل مع المدرسة إنه إحنا نحطهم بطبيعة الإعاقة اللي بيعانيها ابننا، شو هو المشكلة تكيفه واتصاله وتواصله، كيف إنه ممكن يعبر بلفظه، فإنه ممكن إنه بالفعل إنه مش إنه إحنا عم نميزه عم نحطه بالمقعد الأمامي، ولكن الموضوع إني أسهل اتصاله وتواصله إنه يستوعب أكثر على معلمة يكون أداؤه بشكل أفضل. في كمان عنا إذا كانت الإمكانيات والقدرات تتناسب إنه يلتحق بمركز تأهيلي مهني، وين المشكلة كمان إحنا كأهل إحنا
وهذا إحنا نسميه التوافق المهني.
نعم هذا هو التوافق المهني. وكذلك إذا كانت الإمكانيات والقدرات إنه يلتحق في مدرسة تربية خاصة كمان وين المشكلة. أنا الإمكانيات والقدرات بتسمح له، أنا ما بدي أخذ ابني على أساس إنه إمكانياته أكبر من اللزوم، أنا ما أقبل الواقع، أنا ابني عنده صعوبة تعلم فأنا خلص ما في مشكلة، طب خليني أركز على الجانب التعليمي اللي عنده فيه ضعف وأمشي معاه خطوة بخطوة. بالفعل هنا أديش هون تقبل الأسرة للإعاقة، أديش فهمهم عن هذه الإعاقة، أديش أنا فهمهم أنا أديش بدي أوقف مع ابني في كل مرحلة من مراحل حياته وأهمية وقوفي معه. فأنا هنا حابة أطرق لموضوع في عنا بعض الأخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانوا من ما يعرف بالمضايقات المدرسية. أنه يميل عادة بالفطرة أنه في المدرسة عنا أنه يتشكل مجموعات من الطلاب المدرسة، عشان هدول المجموعة تثبت أنها هي أقوى فرح يستغلوا هاي الإعاقة على أساس أنها يضايقوا هذا الفرد فيها. فبالتالي هون دورنا كأسرة أنه نتوافق مع المرشد التربوي مع المعلم والمعلمة في ضرورة بث انطباعات إيجابية عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا أمر جدا مهم. قديش إحنا بدنا نغير بهذا النظرة السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم بتحب تحكي شيء توصية يعني حتى ننهي الشق الأول من الحلقة؟
نعم هنا بالذات وبالأخص مدارس التربية والتعليم، يعني أنا أقف إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن هون في كمان توصية لإلهم إنه قديش هم دورهم ببذل جهد مضاعف بده يحسن أداؤه في المدرسة أداؤه في المركز المهني، بده يخلص بعمله أكتر بده يخلص بدراسته أكتر، عشان أنا أثبت حالي وأغير نظرة المجتمع لإلي، أغير نظرة المعلم والمعلمة عني إني أنا عاجز إني أنا لا أستطيع الدراسة والاستمرار كأسوة بالطلاب في الصف الدراسي.
جميل. يعني بدي خلنا أقول أختم النصف الأول من الحلقة بهالتقرير نسمع مع بعض عن أسرة مكونة من أفراد فيها ثلاثة كفيفين بصر، خليهم هم يحكي عن حالهم أحسن وإن شاء الله بنرجع بعد الفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختكم في الله جهان جرداس من جنين، على منبر الإذاعة النوراني وعلى أثيرها الطيب المبارك جئنا ننادي معكم بشعارنا لسنا أعباء، ألوان من أمل زينت سطور الإرادة التي ما زلنا نستنشق عبيرها من أرض بستان بيتنا الغالي الذي تربينا في أكنافه ثلاثة إخوة مكفوفين، شربنا كأس العناية والاهتمام، ذقنا طعم الرضا بما قسم الله لنا، كيف لا وفتحت لنا الدنيا أبواب النجاح. أما أنا وأختي الأكبر فقد ركبنا بحمد الله قطار التدريس في مدارس تعنى بذوي الحاجات الخاصة، وأما العنوان البارز في صفحة العائلة تامر فيرسم لكم الآن لوحة تجربته بمداد قلبه. أخي نريد منك الآن أعجل برقية تعرفنا فيها على تلك الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالب تامر عبد الله أحمد عبد الرحمن جرادات من قرية زبوبة محافظة جنين، طالب سنة أولى في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية.
حفظ القرآن أملك مذ كنت صغيرة، كيف أتممته وغدوت به قلبا منيرا؟
طبعا بدأ مشواري في حفظ كتاب الله عز وجل منذ الصف الأول الأساسي، إذ التحقت بمركز التحفيظ المتواجد في البلدة وبتشجيع متواصل من قبل الأهل، وشاركت مسابقات عديدة رعتها كل من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الأوقاف الفلسطينية، وكنت أحصل على مراتب فوز في معظم تلك المسابقات. طبعا كانت آخرها مشاركتي في مسابقة الأقصى عام 2008، وحصلت على المركز الرابع على مستوى الوطن رعتها وزارة الأوقاف الفلسطينية. وقد من الله علي بفرحة إتمام حفظي للقرآن بتاريخ 15/7/2008.
كتابة القصة القصيرة لديك هواية، هل لك أن تذكر لنا تجربة في حكاية؟
بالإضافة إلى منة الله علي بحفظ القرآن، فقد من الله علي بموهبة أخرى، ألا وهي كتابة القصة القصيرة والنثر. فكتبت قصصا عدة، من أبرزها قصة بعنوان حتفي في دميتي، تحدثت فيها عن واقع الطفل الفلسطيني وحقوقه، وحصلت من خلالها على المركز الأول على مستوى فلسطين عام 2004 رعتها وزارة التربية والتعليم. كما كتبت قصة أيضا بعنوان القدس على بالي عام 2009، وكانت هذه القصة من بين أعلى 20 قصة على مستوى 23 دولة عربية وإسلامية برعاية اللجنة الاجتماعية الفلسطينية البيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من الله عليك بصوت جميل في التلاوة، متعنا بقراءة تترك في النفس حلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
صوت جاد بالقرآن أبدع في الإنشاد الرقراق، أسمعنا مقطعا فالنفس للكلام الطيب تشتاق.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.
غيرنا الكثير حمل سيف العزيمة بأعلى الهمم لنصل بالعلم واجتهاد إلى أعلى القمم. لسنا أعباء ما دمنا نحقق الحلم، فلنا عقل وهبنا إياه رب كل النعم. وفي الختام لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نبرق نور شكرنا إلى مشكات قلوبنا إذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم، حفظها الله لكل ما فيه خير الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، يعني اختم يزن، اختين انكروا ذاتهم من اجل رفع معنويات.
نعم.
اخوهم يعني هي بتتحدث، ما ذكرت ولا شيء عن نفسها ولا عن اختها، لكن ذكرت انه احنا هي الثمره اللي ثمره الجهد. جميل. اختي هنا يعني ننتقل لموضوع الزواج والمعوق.
نعم.
وهو موضوع حساس وطويل وشائك، لكن بدنا نربط موضوع الزواج قبل ما ندخل عن الحديث عن بعض النقاط. انت حكيت في نهاية كلامك عن التوافق المهني.
نعم.
هلأ انا بدي اخذ خيط من التوافق المهني عشان ادخل فيه على الموضوع الجديد.
نعم.
بانه انا كيف بدي اهيئ المعوق مهنيا بحيث انه هذا المهنة اللي هو بيمارسها تدر عليه دخل، وبالتالي يستطيع أن يفتح بيت ويكون أسرة.
نعم.
لأنه برضو إحنا صح يعني قلوبنا مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن أكيد راح يكون نظرة الناس نحوه أنه من أين لك حتى تفتح بيت ويكون عندك أولاد ويكون عندك زوجة. فلو تحدثين عن موضوع التوافق المهني.
موضوع التوافق المهني أنا بدي أشير له لأنه موضوع جدا مهم وكثير من الأسر تجهله. أهمية أنا إعدادنا لهذا الفرد أو تأهيله مهنيا، أنا بدي أهيئه للحياة المهنية، بدي أساعده عشان يحقق الاستقلال والاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية سواء بشكل جزئي أو كلي. يعني مش شرط فرد أنه يتعلم مهنة معينة، على سبيل المثال أنه بده يلتحق بيت على التدريب لمهنة النجارة، مش شرط أنه يتعلم كل أجزاء مهنة النجارة أو المهارات جميعها، ممكن أنه يتعلم جزء من هاي المهنة حسب قدراته وإمكانياته. فبالتالي أنا بدي أعد هذا الفرد، بدي أعرفه بالمراكز العاملة في مجال التأهيل المهني. أنا بدي أشرك ابني، أنا وابني ما نتعرف شو في مؤسسات، شو في عنا مراكز موجودة في المجتمع المحلي، إحنا بدنا نشترك. كمان بدي أعرفه بأسماء المهن، شو في وظائف، شو ممكن يصير مستقبل، كيف ممكن يفكر بأنه يحط هدف في حياته وينتقل لإله. من هون إحنا دورنا إن أنا بدي أحقق الذات عند هذا الفرد وبدي أعزز ثقته بنفسه. هلأ أنا بدي أدخل لموضوع المعوق والزواج. لا شك إنه موضوع الإعاقة يعني دي خليني أقول يرى إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر أنه يعاني من نقص جسدي موروث أو مكتسب. هذا تطرقنا له في الحلقات السابقة، الموضوع الوراثي أو الموضوع اللي ممكن مسبب لهاي الإعاقة العوامل البيئية. لكن للأسف، وأنا أكرر للأسف، أنه هناك أنواع من الإعاقة النفسية والاجتماعية والفكرية التي يعاني منها كثير من أفراد المجتمع. وأنا يعني في كثير من الأحيان إحنا بنلاحظ أنه لا تخرج الأسرة من دائرة تفكير المجتمع، أنه كثير أحيانا الأسرة نفسها بتقف عائق أمام هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه رح تقول له مين رح يقبل يتزوج فيك، أنه أنت إنسان مصاب بإعاقة، مين رح يقبل يتزوج فيك. على الرغم من أنها هي نسيت أنه في كثير من الأسر اللي لجأ الزوج والزوجة إلى الطلاق نتيجة حدوث مشاكل اجتماعية داخل الأسرة، فبالتالي نتيجة عدم تفاهم فيما بينهم بالفعل. هناك آلاف الأمثلة. هناك بيكون الشخص أو الزوج أو الزوجة يعاني من أنواع من الإعاقة، خليني أقول زي ما ذكرت، النفسية الاجتماعية الفكرية. ممكن هم مش قادرين يتوافقوا مع بعض فكريا، ممكن عنده مشاكل نفسية هو الفرد نفسه، مشاكل اجتماعية، فبالتالي هاي نفسها إعاقات غير ظاهرة. بالنسبة في عنا كمان مشكلة كبيرة كتير، وهي هاي المشكلة الحقيقية وللأسف إنها هي موجودة بين أفراد المجتمع، هي مشكلة إنه في عنا اتفاق اجتماعي صامت. هذا مهم جدا. إنه إحنا تقريبا متفقين جميعا لعدم وجوب زواج المعاق بكافة أنواع الإعاقة بكافة الدرجات.
المعاق يعني منع
الزواج. بالفعل هذا هو اتفاق صامت هيك موجود.
وكأنه النتيجة
ليش أعطي بنتي لشخص من ذوي ما هي الأسوياء أكتر. يعني خلينا نحكيها تجاوزا، أنا ما بحب أستخدم كلمة أسوياء لأنه هذا الشخص يعاني من إعاقات غير ظاهرة كثيرة.
صح. وهنا برضو يعني أنا برضو بدنا عشان الأخوة المستمعين يكونوا معانا، نحن بنفرق برضو بين الإعاقة العقلية الشديدة والإعاقة الحركية أو السمعية والبصرية. لأنه بدناش برضو نظلم ذوي الاحتياج الخاص نقول والله هذا معاق خلاص انتهى بالفعل. يعني بدنا نفرق في صح في فرق بين الإعاقة العقلية الشديدة وفي فرق بين إنسان أصيب بشلل مثلا من الولادة، حادث سير، إصابة عمل
كذا،
أو يكون عنده إعاقة سمعية أو يكون عنده إعاقة بصرية. يعني ليش نحرم هذا الإنسان من الزواج من تكوين أسرة؟
بالفعل.
نعم. بالفعل. طيب احنا خلينا قبل ما ندخل على الموضوع ناخذ رأي الشرع في موضوع الزواج المعاق. يعني نتعرف على رأي الشرع انه فعلا هل انه المعاق حق له انه يتقدم لاي فتاة. ومعنا على عبر الهاتف من مدينة رام الله فضيلة القاضي صالح ابو زيد، عضو محكمة الاستئناف الشرعية. السلام عليكم فضيلة القاضي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله معنا في برنامج اصنع اعباء.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيك فضيلة القاضي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الآن هل يتنافى هذا الحديث مع رفض أحدنا؟ وإحنا بنكون يعني صريحين واضحين، وراح نسمع إن شاء الله بعد شوي تقرير حول هذا الموضوع وأسئلة سألناها لبعض الناس. هل يتنافى قول النبي صلى الله عليه وسلم مع رفضي أنا أن أزوج بنتي لرجل معاق، أو أنا أتقدم لفتاة يمكن تكون معاقة؟ فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أخي الكريم، الشريعة الإسلامية لم تفرق بين صاحب الإعاقة والإنسان السليم فيما يتعلق بالزواج. لذلك لا تجد في كتب الفقه أن الفقهاء مثلا أفردوا بابا أو كتابا خاصا يتعلق بأحكام زواج المعاق، وهذا يعني يعطينا إشارة واضحة أن الإسلام يتعامل مع المعاق كأنه إنسان سليم فيما يتعلق بهذه المسألة. لذلك أنا بعتقد من الناحية الشرعية، إذا تم رفض شخص تقدم لخطبة فتاة بسبب أنه صاحب إعاقة، وأنا يعني بعد قليل سأفرق بين أنواع الإعاقة، إذا تم رفض شخص بسبب إعاقة حركية مثلا، مع أنه كفؤ لهذه البنت، أو أنه صاحب خلق ودين، أنا أعتقد أن هذه فيها مخالفة، فيها مخالفة شرعية. لذلك إحنا يجب أن ننظر إلى هذا الإنسان المعاق من خلال كيف ينظر الإسلام لهذا المعاق. ما دام أننا مسلمين، إذن علينا أن ننظر إلى هذا المعاق حسب ما ينظر الإسلام إلى هذا المعاق. الإسلام ينظر إلى المعاق أنه إنسان له حقوق وعليه واجبات، وكذلك الإنسان السليم له حقوق وعليه واجبات. فما دام أن الإسلام لم يمنع ولم يتحدث عن موضوع الإعاقة كسبب من أسباب رفض تزويج هذا الإنسان، إذن علينا أن نتعامل مع المسألة تعامل فيه عدالة بين المعاق وبين السليم. هذا إذا علمنا أن هناك أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي لأناس معاقين، يعني كانوا مبدعين جدا في حياتهم العملية، وكانوا قادة في المعارك في ساحات الجهاد. هذا يدلنا على أن المعاق، على أن الإعاقة لا تشكل سبب لرفض هذا الإنسان، لرفض تزويج هذا الإنسان.
نعم فضلت الشيخ. طيب هنا يعني أنت قلت قبل قليل بحديثك أنه في تفرقة بين يعني ذوي الإعاقة أو بين الإعاقات. من بالنسبة للقانون الشرعي، يعني هل يجيز إذا تحدثنا عن الإعاقة العقلية، هل يجيز الإسلام تزويج الفتاة لرجل صاحب إعاقة عقلية، وخاصة فضيلة الشيخ يعني وأنت يمكن عضو محكمة الاستئناف أكيد بتمر عليك حالات كثيرة من أشخاص متخلفين عقليا أو عندهم إعاقة عقلية متزوجين من فتيات يعني سليمات سويات، يمكن الدافع المادي أحيانا عند بعض الأسر الجاهلة تدفع الأب أنه يزوج ابنه بنته عفوا لأي شخص بتقدم لها، وخاصة إذا كان شخص من ذوي الإعاقة العقلية. فهل القانون يحمي الفتاة فيها مثل هذه الحالة مثلا، أو هل يجوز ابتداء أنه يسعى الأب أبو الشخص المعاق أنه يبحث لابنه صاحب الإعاقة العقلية عن بنت ويكون أسرة، خاصة بيقول لك إن أنا برعاهم وأنا بتابعهم ماليا إلى آخره؟
أخي الكريم، يعني في البداية دعني أتحدث يعني ماذا يقول أهل العلم في هذه المسألة قبل أن نتحدث عن القانون. جمهور أهل العلم لا يشترطون العقل لصحة عقد الزواج، فيجوز عندهم أن يزوج الولي المجنون أو المجنونة، وكذا المعتوه أو المعتوه. الإمام الشافعي رحمه الله فرق بين مسألتين بسيطتين بين المجنون والمجنونة، فقال إن المجنونة يزوجها الحاكم إذا لم يكن لها ولي، أما المجنون فيرفع أمره إلى الحاكم مباشرة، فإن كان يحتاج إلى التزويج زوجه، وإلا لم يجوز للحاكم ولا لأبيه تزويجه إلا أن يكون للخدمة. والمقصود بالخدمة أي إذا احتاج لمن يخدمه وليس في محارمه من يقوم بهذه المهمة. إذن رأي الجمهور، رأي جمهور العلماء أنهم لا يشترطون العقل لصحة عقد الزواج، أي أن المجنون إذا عقد زواجه على فتاة فالعقد صحيح. هذا رأي الجمهور في هذه المسألة. أما القانون فذهب القانون إلى خلاف ما ذهب إليه الجمهور، فلم يصحح قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحافظات الشمالية في فلسطين، وهو القانون الأردني رقم 61 لسنة 1976، كما قلت ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الجمهور، فلم يصحح زواج المجنون مطلقا، وإنما أجاز للقاضي الإذن بذلك إذا ثبت طبيا أن زواجه يفيد في شفائه من مرضه. لذلك يعني من باب التوضيح، المادة 8 من القانون نصت على ما يأتي: للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له. والمادة 5 من القانون اشترطت الأهلية للزواج، أي أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين عند إجراء عقد الزواج. أنا أعتقد أخي الكريم أحسن القانون عندما خالف رأي الجمهور في هذه المسألة وحصره وقيده في مسألة أن يكون في زواج المجنون مصلحة له لها علاقة بشفائه. ليش؟ لأنه المجنون، نحن نعلم أن المجنون يعني هو من فقد عقله، ما دام أن المجنون فاقد عقل وبالتالي لا يستطيع أن يكون أسرة، فالمختل عقليا صاحبه قطعا رح يخرج عن النهج الطبيعي في الأعمال المعتادة، وبالتالي ليس من الحكمة أن نزوج إنسان مجنون مختل عقليا، وخاصة أنه في الغالب إنه هذه المسألة مسألة وراثية تؤدي أن تنتقل هذه الحالة إلى النشء، وبالتالي احنا حفاظا على النسيج الاجتماعي حفاظا على المجتمع نتوقف عند تزويج المجنون. لذلك انا بقول وجهة نظري فيما ذهب اليه القانون انه احسن القانون عندما خالف رأي الجمهور في هذه المسألة. هذا بالنسبة للمجنون. ولكن فيما يتعلق بالاعاقات الاخرى الحركية وما يتعلق بالعمى والعرج كما قلت سابقا الشريعة الإسلامية لم تفرق إطلاقا بين صاحب الإعاقة الحركية أو الجسمية أو الجسدية وبين السليم فيما يتعلق بالزواج. وكما قلت حتى أن فقهاء المسلمين لم يعدوا هذه إذا جاز لنا أن نسميها عيوب لم يعدوها من العيوب الموجبة للتفريق. هذا رأي الجمهور طبعا. أما كما قلت أما بالنسبة للمجنون فهذا يختلف بسبب الآثار السلبية التي تترتب على ذلك. لكن إذا ثبت كما قلت في تقرير طبي أن في تزويج المجنون مصلحة له بحيث أن الزواج يساعده في هذا المرض الذي يعاني منه القاضي يأذن بالتزويج.
نعم.
والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة القاضي الله. الشيخ صالح أبو زيد كان معنا من مدينة رام الله عضو محكمة الاستئناف الشرعية.
شكرا لكم.
بارك الله فيك.
شكرا. بارك الله فيك. حياك.
يعني جميل يعني أوجز الشيخ بارك الله فيه الله يجزي الخير أنه المعاق يعتبر فرد من المجتمع. الفقهاء أصلا لم يتحدث عن هذا الموضوع ما قال والله شخص ذو عاق حركية ولا شخص أعمى ولا شخص ما فرقوا. إلا أنه فضيلة القاضي أيضا نبه لنقطة أنه القانون الفلسطيني القانون أحوال الشخصية أخذ برأي المخالف لرأي الجمهور وهو أنه لا يزوج المجنون إلا إذا كان في زواجه مصلحة لشفائه أو تعجيل شفائه. نعم أنت قلتي أنه في مشكلة وأنا يعني النقطة هي جميلة الحقيقة عجبتني أنه اتفاق اجتماعي صامت.
نعم.
يعني معنى أنه كل المجتمع سكت فخرجوا بنتيجة أنه المعاق
ما بدناش نقبل نزوجه
لأبناء
أو بناء بالفعل أنه سواء كانت ذكر أو أنثى.
نعم طيب يعني حابب أنا أخذ بس تقرير إذا سمحتي لي بتعلق في سؤال أربع أسئلة وجهناها ل بعض الناس رأيهم منهم كان رأيه إيجابي ومنهم كان رأيه سلبي نسمع مع بعض وبعدين إن شاء الله بنرجع بنكمل.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك تمشي وتركض ثم تقفز للعلا تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
هل أن تكون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني أنك لا تستحق الحياة كما يستحقها الآخرون؟ أو هل يعني ذلك أن لا نصيب لك فيها كما للآخرين؟ من قلب هذا التساؤل انبثقت أربعة أسئلة. هل تقبلون الزواج بشريك من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
بشكل شخصي صراحة لا.
لا غالبا لا إلا إذا كانت ربطتني في علاقة عاطفة وحب شديدين يعني فهذا حب العقل والفكر وبنسى ساعتها الإعاقة.
والله هذا السؤال يعني في هيك يعني في حيرة شوية يعني أنا بتوقع أنه حسب طبيعة الإعاقة اللي بتكون في الطرف الآخر يعني بعض الإعاقات ممكن الإنسان أنه يقبل فيها ويتحملها وفي بعض الإعاقات لا يمكن أن الإنسان يتعايش معها.
ما في أي مشكلة. نعم يعني لحد ما إذا كانت نوع الإعاقة يعني ممكن الواحد يعيش معها ويتأقلم معها يمكن بس إذا صعبة يمكن لا.
يعني مبدئيا ما فيش مانع يعني بس طبعا يعني هو درجة الإعاقة يعني ممكن تأثر يعني إذا كان إعاقة شديدة ويعني بتعيق استمرار الحياة يعني زي ما حكيت لك إذا كان بتعيقش الحياة مبدئيا ما فيش مانع يعني إذا بتعيقش الحياة الزوجية يعني تقوم بواجبات في البيت أو مع مراعاة وضعها يعني ما فيش مانع يعني.
والله لا أعتقد يعني أنا متزوج أولا لكن بتخيل لو أني لما جيت أتزوج عرض علي امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة كنت راح أرفض.
وكانت الإجابة عن السؤال الثاني هل يمكن للشفقة أن تكون دافعا للزواج بشريك معوق؟
عن بعض الأشخاص يعني اللي بفكروا بالطريقة هي بالقبول 90%.
لا يا محبة يا لا دفع الشفقة يا قناعة يا لا بالضبط.
لا هو غير مبرر كافي الشفقة لوحده، يعني هو جزء كويس ومهم يكون في دافع الشفقة أو يعني النظرة الخاصة لهذه الفئة، لكن يجب أن تكون العلاقة مبنية على أسس أخرى حتى تكون علاقة ناجحة ومستمرة.
الشفقة لحالها ما بتكفي لبناء أسرة ولبناء مجتمع. زواج يعني بيت أسرة أولاد ترباية، فشفقة إذا بدنا نعتمد عليها ما بنعرف نبني أسرة صح.
هو لازم يكون موجود بس مش هو السبب الوحيد أو هو الرئيسي يكون، يعني في النهاية يعني لازم يكون في حب، في اقتناع يعني بالشخص هذا، في توافق يعني بين الزوج وزوجته يعني. بس يعني ممكن الشفقة تدخل كعامل مساعد انه تتحمل او يتحمل الاعاقة هاي اللي هي بتعاني منها الزوج الاخر يعني. يعني بدون وجود الشفقة يمكن ما يعني بقول لك انا شو اللي جابرنا اني ارتبط بهيك انسان يعني.
لا اعتقد يعني الشفقة لا تكفي، لانه في اهداف للزواج وممكن هدف الزواج اللي انا راسمه ما يتحقق من خلال امرأة او مع امرأة تكون شريكة حياتي، تكون من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن طبيعة اعاقتها سواء كانت في النطق او السمع او الحركة. لكن انا بعتقد كرجل يعني بدي امرأة تستطيع معونتي في الحياة، وهذا ربما لا يتحقق مع امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحياة لا تكون يعني عبارة عن شفقة، وإنما عبارة عن تفاهم وتوافق الأفكار، ويحمل الإنسان فكرة ما ليعيش فيها. قد يعني ألتقي مع الذين يقولون بأنه يعني لابد من أن نشفق على هذه الفئة، وقد لا ألتقي معهم. إذا كانت الشفقة ضرورة لاكتمال حياة هؤلاء الناس فلا بأس بها، وإذا كانت عبارة عن منا فلا حاجة لها.
والإجابة عن السؤال الثالث، هل يعيق المعوقين بناء أسرة ناجحة؟
حسب نوع الإعاقة بتفرق، وحسب الشخص الرجل أو الأنثى هاي بتفرق ما بين، بس الصفة العامة لا ما أظن.
عمرها ما كانت الإعاقة حائل دون نجاح، في كتير ناس سويين لكن أسرهم مش ناجحة.
حسب نوعية الإعاقة، في إعاقة حركية وفي إعاقة سمعية وفي إعاقة بصرية وفي إعاقة عقلية. العقلية الإعاقة العقلية باستثناء الإعاقة العقلية ما بتصور بتكون الإعاقة حائل دون نجاح الأسر، لأنه رب العالمين بكرم الإنسان المعاق بشغلات تانية بتعوضه عن إعاقته. واحد معاق حركيا يمكن يكون فكره كثير وذكاء متطور جدا، وبعدين هم بحاولوا يثبتوا أنفسهم بطريقة إنه تعطيهم جدارة في إدارة الأعمال وفي نجاح الأسر وفي شغلات تانية. فما بتصور على الإطلاق إذا الإنسان نظر إلى الإعاقة هاي إشي رباني. رب العالمين عنده نقاط محددة لكل بني آدم، هاي النقاط مية تقريبا بتنقص من بجهة بتتعوض بجهة تانية، فهي نقصت عنده بالإعاقة بتتعوض عنده في جهات تانية. على الإنسان إنه يستغل المزايا اللي بعطيها رب العالمين استغلال جيد، وبذلك تنجح الأسرة.
لا طبعا بالتأكيد الإعاقة يعني عمرها ما كانت مؤشر لفشل الأسر، أو هناك بعض النماذج الناجحة والناجحة جدا واللي سجلت يعني أمور غاية في الروعة لبعض الأسر اللي عندها بعض الإعاقات.
يمكن بتقوي الروح المعنوية للأولاد لما بشوفوا أبهم يعني أنه في عنده إعاقة وبنى أسرة، يعني أنه قادر أنه يتحدى مجتمع ويتحدى كتير أشياء، فيمكن هتكون إيجابية.
لا بل لا أرى إنها الإعاقة عائق لنجاحات الأسر، لأنه في هناك أسر كثيرة في المجتمع الفلسطيني وفي مجتمعات أخرى حققت نجاحات ربما أكثر مني من أسرتي، وهي أعضائها أو عناصرها الرجل أو المرأة أو حتى الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. ربما يكون هناك أناس من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني لا شك أنهم حققوا نجاحات أكثر من أسر جميع أفرادها يعني سليمين.
أما السؤال الرابع، فهل نقبل أن يرتبط أبناؤنا بأزواج أو زوجات من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
بصراحة برضو لا.
إذا لم تربط الابن علاقة البنت علاقة عاطفية بحاول كتير إنه أقول لا بس إذا لقيت إنه في علاقة عاطفية بتشدهم الاثنين ما بقف حائل.
برجع بقول لك حسب نوع الإعاقة، إذا كانت يعني ممكن الواحد يعيش معها ويتأقلم معها
يعني إذا كان ابني أو بنتي يعني إذا كان بنتي موافقة وعن اقتناع واكتشفت إنه يعني مقتنعة بالزوج هذا والزوج هذا يعني أهل للزواج يعني عنده بيقدر يعيشها حياة طبيعية على الأقل مش حياة يعني فوق الريح يعني بس حياة مقبولة يعني يسترها يعني وهذا وهي مقتنعة ومستعدة أن تتحمل الإعاقة ما فيش عندها مانع في الحياة حياتها يعني راح تكون
يعني ابنة الآن صغيرة ربما في المستقبل لا أعرف إذا كان سيطرأ أي تغير على أفكاري بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم مني أنا بكن وبحترم وبقدر وبأشفق يعني على كل رجل أو امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبتمنى لهم النجاح لكن لما توصل المسألة لعندي لبيتي لأسرتي الآن أنا غير مقتنع بأنه ابنتي يخطبها أو يتقدم لها رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة لكن في المستقبل ما بعرف شو ممكن يصير معي يعني شو يطرأ تغيير على أفكاري.
أنا شاركت في إتمام زيجات وعقود قران لأناس أصحاء مع أناس معاقين في المرحلة الحالية يعني قد أستبعد حدوث هذا معي لكن في الفترة التي قد تأتي لا أحد يعلم بطبيعة الأقدار القادمة.
أما السؤال الأخير فهو لنا جميعا وهو هل تتوافق الإجابات التي استمعناها والتي لم نستمع إليها؟ هل تتوافق مع واقع الحال على أرض الواقع؟
يعني أختي ميزان تعتقد أنه بتوافق؟
أكيد هي فروق فردية.
نعم. إحنا سمعنا أنه في ناس موافقين ناس
أشخاص بالفعل أكدوا على مبدأ الاقتناع وأنا بأكد وتفاديا لحدوث مشاكل اجتماعية كثيرة.
أنت بتأكدي هذا
الاقتناع ضروري ما بين الطرفين ضروري علم الطرف الآخر بطبيعة الإعاقة وتبعات هاي الإعاقة. في أحيانا كثير من الأشخاص بيكون مصاب أو أصيب لاحقا بإعاقة يترتب عليها متابعات علاجية أو طبية متكررة فبالتالي الزوجة ضروري يكون على علم بكل هاي التبعات. وأحيانا في كثير أنه أصحاب الإعاقة يطرأ عليهم تحسن على هاي الإعاقة أو ممكن سوء في الوضع الصحي.
هو كان المفروض يكون معي أخ عزيز لكن أنا بعتذر كثير منه لأنه ما في معنا وقت بس أنا بدي أذكر قصته سريعا. تزوج الأولى ويعني أنجب منها أطفال وأنا بقول أولى أنه في ثانية أصيب بعد ما تزوج الأولى بإعاقة نتيجة هذا السير تسبب له بشلل نصفي. الغريب أنه تزوج الثانية والثانية قبلت به رغم الزوج الأولى طبعا هذا يعتبر إعاقة عند النساء أنه في عنده زوجة أنه الإنسان المتزوج من واحدة معناته معاق كيف بدي أقبل فيه رغم إعاقته الحركية ورغم إعاقته كونه أنه متزوج وأنجب من الثانية ولد وأنا ببعث له تحية خاصة وبعتذر منه كمان مرة لأنه الوقت أدركنا يعني ممكن في حلقات قادمة إن شاء الله نستضيف يكون معنا يعني لو تختم أختي ميزان ببعض النواحي الاجتماعية والمفاهيم الاجتماعية وتوصي إذا كان في مجال معنا هيك بدقائق.
بدي أطرق لموضوع الزواج والمعوق من ناحية اجتماعية. إذا كان الفرد عنده الحد الأدنى من الإدراك ولديه المقدرة المالية والبدنية وأن الطرف الآخر الشريك الآخر على علم كامل بالإعاقة أعيد وما يترتب عليها من تبعات إيجابية أو سلبية واقتناع من الطرفين كل منهم الآخر بيكون هناك تفاديا لحدوث كثير من المشاكل الاجتماعية ولا سمح الله الطلاق وتشتت أسرة وأطفال. أنا بدي أنهي بس أنه توصية مني لأفراد المجتمع ككل أنه إذا أصيب الفرد بإعاقة سواء كانت جسدية أو أي إعاقة أخرى فإن مشاعره وأحاسيسه لم تصب بإعاقة وهي قضية جدا مهمة. عطاؤه لأسرته وزوجته قد يكون مضاعف عن أي فرد آخر ممن نسميهم تجاوزا أسوياء. شكرا لك.
بارك الله فيك ويعني نهاية الحلقة أشكرك أخت ميزان شكرا جزيلا وبارك الله فيك شاركتي معنا في عدة حلقات وشكرا للمعلومات اللي أنت يعني
الله يبارك فيك
تعبتي فيها وإحنا يعني ممنونين لك أنه أخذنا من وقتك. الله يبارك فيك. فيك، شكرا لك. وأيضا كذلك في الختام أشكر الأخ أبو أحمد من أم الفحم الذي كان معنا كذلك، وأشكر فضيلة القاضي صالح أبو زيد عضو محكمة السنة في الشرعية على المعلومات القيمة الشرعية التي أدلاها. ومن خلف الكواليس أشكر أخي أسامة ملحس أبو محمد على هذا التقرير وكذلك على حسن تعاونه معنا. وأشكركم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان على حسن استماعكم. ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم، حتى ذلك الحين إن شاء الله تعالى، طبعا حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحسن عن قلبي أنا. تمشي برجلك لا تخاف تهالكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد